أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا التاسع من شرح كتاب المحلي على ورقات الإمام الجويني رحمهما الله تعالى. قال: فصل في التعارض. إذا تعارض نطقان، اتفقنا أن النطقان هما اللفظان أو القولان، سواء كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من الإيه؟ أو من القرآن مع عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصة، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. هذه هي أنواع التعارض التي يمكن أن تقع بين النصوص، بين الأقوال. إما أن يكون عامين لواحد، أو خاصين للثاني، أو أحدهما عاما والآخر خاصة للثالث، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه دية الرابع. أربعة أنواع. طبعا ابتداء لا بد أن نعتقد أنه لا يوجد تعارض حقيقي بين آية من القرآن وآية من القرآن، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهو من عند الله، فلن يوجد السنة كلام فيه تعارض حقيقي، يعني لا يمكن بحال أن نجمع بينه. لماذا؟ لأنه كله كلام معصوم لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يوجد تعارض بين آية من القرآن وبين حديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، لأنه كله من عند الله، إن هو إلا وحي يوحى. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة، فكله من عند الله. طيب، أما اللي بيحصل إيه؟ فيما يبدو لنا في عقل الباحث، ولذلك يمكن أن يقع لي ولا يقع لك، ممكن يقع لنا ولا يقع لفلان، يعني يراه فلان ليس فيه تعارض لكذا وكذا، يمكن أن يقع لي ولا يقع لك، ممكن يقع لنا ولا يقع لفلان، يعني يراه فلان ليس فيه تعارض لكذا وكذا، وإحنا نشوفه فيه تعارض. يبقى هذا فيما يظهر لمين؟ للباحث. نعم. طيب، كيف الحل؟ قال: فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، ويحمل كل واحد منهما على حال. ما معنى هذا؟ معناه أنك تقول: هذا ليس بعام وهذا ليس بعام، إنما هذا خاص بحالة معينة وهذا خاص بحالة أخرى مخالفة للحالة الأولى. يبقى الحل إذا كان عندنا نص عام ونص عام، أن نحمل الأول منهما على حالة، يعني نخصه بإيه؟ بحالة من الحالات، ونحمل الآخر على حالة أخرى. نحن خصصنا العام، جعلنا لكل واحد منهما وجه أو حال مخالف للحالة الأخرى. قال: فإن أمكن الجمع بينهما جمع. طبعا هذا بعد ما نتأكد أن هذه آية وهذه آية، هذه آية وهذا حديث، والحديث حديث صحيح وهكذا. وإلا فلو كان حديث ضعيف يعارض آية، أو حديث ضعيف يعارض حديثا صحيحا، طبعا لا ننظر فيه من البداية. قال: مثاله حديث شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. لا يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، ولكن هذا مفاد حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه وآله وسلم ذكر في السنة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر الثالثة أو الرابعة، ثم قال ثم يأتي أقوام يشهدون قبل أن يستشهدوا. فأفاد هذا الحديث أن هؤلاء ليسوا من الأخيار، إنه خرجهم برا الإيه؟ برا دائرة خير الناس. خير الناس قرني ثم فيأتي أناس آخرون على خلاف الخيرية، فدول شر الإيه؟ الشهود. إذن عندنا مفاد هذا الحديث الذي في الصحيحين أن هذا الذي يشهد قبل أن يستشهد، يعني ما معنى يستشهد؟ يعني قبل أن يسأله أصحاب الشهادة الشهادة، قبل أن يطلب الشهادة، قبل أن يطلبه أصحاب الحق للشهادة، هذا إيه؟ شر الشهود. هذا الحكم الأول. طيب، وحديث خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، هذا أيضا ليس نص الحديث وإنما مفاده. ونص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. يبقى هنا حكم عليه بأنه شر بأنه خير الشهود. طيب، ما هو واحد، من أتى كده، هيبقى نص التعارض كده، من أتى بالشهادة قبل أن يسألها، قبل أن تطلب منه، مرة قال هو خير الشهود ومرة قال هو شر الشهود. وكلمة من أو الموم الاسم الموصول، من أو الذي، ليه؟ لأنه هو مبهم لا يعين مسماه، يصلح للواحد والاثنين والجماعة، ويصلح للمفرد والمذكر، للمثنى وللمؤنث والمذكر، يصلح للرجل وللمرأة. فكلمة من ممكن يدخل تحتها عدد كبير أو واحد بس، وممكن يدخل تحتها ذكر أو أنثى، زيها كلمة الذي. فهنا هل هو شر الشهود ولا خير الشهود؟ إذا أتى إنسان بالشهادة قبل أن تطلب منه، هل نحكم عليه بالحديث الأول أنه شر الشهود، أو نحكم عليه بالحديث الآخر خير الشهود؟ فأصبح عندنا هنا تعارض ظاهرة. قال فحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة عالما بها، يعني صاحب الحق يعرف أنك شاهد، ورغم هذا لم يطلب منك، فذهابك إليه تطفل على القضية وتطفل على أصحابها. تمام؟ فليس هناك داعي لإدلائك بالشهادة، لو كانت الشهادة مطلوبة لكان طلبها منك أصحابها، هم يعرفون أنك تشهد له، في هذه الحالة يقال فيه شر الشهود. قال والثاني، يعني يحمل الثاني على ما إذا لم يكن عالما بها، من له الشهادة ليس عالما بها. تمام؟ يعني أهل الإيه؟ أهل الشهادة عارفين أنك أنت إيه، ما يعرفوش أن أنت شاهد له، كأن جرت المشكلة وأنت تشاهدها مثلا من سطح بيتك والناس لم يعرفوا من الذي شاهد. فهنا أنت دخولك قبل ما يطلب منك، لأنه مش هيطلب منك أبدا لأنه ما يعرفوش، تمام، هو إنقاذ للقضية، أو أنه هو يعني هو إنقاذ للقضية، أو أنه هو يعني رد للحقوق إلى أهلها. فأنت هتعمل كده إنجاز لا يمكن عمله بإيه؟ بدونك. ففي هذه الحالة يبقى إيه؟ يحمل على خير الشهود. يبقى إذن أصبح دي لها حالة ودي لها حالة، كأن هذا مش عام بل خاص، وهذا ليس عاما بل إيه؟ بل خاص. تمام؟ قال والثاني، يعني من الحديثين، رواه مسلم بلفظ ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. والأول متفق على معناه في حديث خيركم قرني ثم الذين يلونهم إلى قوله ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. إذن هو أفهمنا أنه أورد فهمنا أنه أورد في البداية مفاد الأحاديث ولم يورد نص الأحاديث. هذا إذا أمكن الجمع. وهل أمكن فعلا؟ أمكن، استطعنا أن نجمع بين الحديثين. فإن لم يمكن الجمع بينهما، هذه الحالة الثانية، قال يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. إذا لم يمكن الجمع فنحن أمام حالتين، إما أن نعلم التاريخ، فإذا علمنا التاريخ هنقول المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ، وبماذا نعمل؟ نعمل بالناسخ المتأخر. فإذا لم نعلم التاريخ نتوقف في المسألة لا نحكم. ليه؟ لأنه لم يظهر وجه للجمع ولم يظهر تاريخ للنسخ. قال يتوقف على أو ما ملكت أيمانكم، وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. أو ما ملكت أيمانكم، هذا ذكره الله تبارك وتعالى فيما يحل للإنسان، فكل العبيد الذين تحت يدك هم ملكك، الإناث منهم يجوز لك أن تعاشرهم بدون زواج لأنهم ملك يمينك. طب والآية الثانية وأن تجمعوا بين الأختين، دي ذكرها الله في المحرمات، ذكرها الله في المحرمات، يحرم على الإنسان أن يعاشر أختين في وقت واحد، سواء كان بقى من الإماء أو من الإيه أو من الأحرار. الله طب هنا قال ما ملكت، يعني سبها معامة سواء كانوا أختين أو مش أختين. وفي الآية الثانية قال وأن تجمعوا بين الأختين، فحرم الأخت. قال فالأول يجوز جمع الأختين بملك اليمين، لأن طالما صدق عليهم أن هم ملك يمين فيجوز لك معاشرته. والثاني اللي هو وأن تجمعوا بين الأختين يحرم ذلك، لأن كلمة الأختين ليست خاصة بالأحرار إنما تدخل كذلك في الإماء. طب هنا هل نعمل بالنص الأول فيبقوا حلال ولا نعمل بالنص الثاني فيبقوا حرام؟ لهذا سيدنا عثمان بن عفان لما عرض عليه ذلك قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، وتوقف في الحكم في المسألة. لكن العلماء نظروا فيها من وجه آخر فقالوا والثاني يحرم ذلك، فرجح التحريم لأنه أحوط، كونك تترك شيء من الحلال ما عليكش ذنب في كده، أما تقع في شيء فيظهر لك بعد ذلك إنه حرام يبقى الأحوط إنه من المتشابهات فتبقى إيه بعد ذلك إنه حرام يبقى الأحوط إنه من المتشابهات فتبقى إيه تغلب جانب التحريم، خاصة أن الأبضاع الفروج الغالب فيها الأحوط وهو التحريم. يعني إذا اشتبه هل أنت رضعت مع دي 4 مرات أو 5 مرات؟ يقول لك لا، الأحوط إن هم 5، لأنها مسألة إيه؟ تحريم، مسألة فروج. قال فإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر. عرفنا أن ده كان في الزمن الأول وده في الزمن الثاني، يبقى الزمن الأول منسوخ لا نعمل به، والزمن الثاني لا هو المطلوب نعمل به. قال كما في آيتي عدة الوفاة التي نزلت أولا تقول عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أزواجا وصية لأزواجهم إلى الحول غير إخراج، فدي كده سنة. هل نعمل بهذه؟ لا، لقينا نص بعدها يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فأصبح 4 أشهر و10 لأنها نزلت في الآخر ناسخة للأولى التي نزلت قبلها. قال وآيتي المصابرة اللي هي فيها إيه؟ إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، واللي بعدها ها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إذن الآية الثانية ناسخة للآية الأولى، ودي تكلمنا عنها في مسألة النسخ. وقد تقدمت الأربعة يعني فيما سبق لما تكلمنا على مسألة. إذن احنا عرفنا كده العام ماذا نفعل به. أولا إن أمكن الجمع نجمع، فإذا لم يمكن الجمع ننظر في التاريخ، ثبت التاريخ نقول بالمتأخر منهما ينسخ المتقدم، أو لم يظهر لنا التاريخ فنقوم نعمل بالإيه؟ نعمل بالتوقف، إلا إذا ظهر لنا معنى آخر فنجمع به. قال وكذلك إن كان خاصين، عند نطق وهو خاص، وعند نطق آخر نص آخر يعني وهو أيضا خاص، أعمل إيه؟ قال فإن كان يمكن الجمع بينهما جمع، كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه. هنا الرجلين حكمهم الإيه؟ الغسل. قال وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما. وحديث أنه توضأ صلى الله عليه وسلم ورش الماء على قدميه وهما في النعلين، رواه النسائي والبيهقي وغيرهما. فهل يا ترى هنا القدمان فرضهما الغسل كما في الحديث الأول، ولا فرضهما الرش كما في الحديث الثاني؟ طبعا هذا في تعارض، وهذا خاص ولا عام؟ خاص في مسألة واحدة وهي غسل القدمين. قال فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد، كما في بعض الطرق إن هذا وضوء من لم يحدث، قالها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض كما ورد في بعض الروايات في حديث الرش، وضوء من لم يحدث يعني تجديد الوضوء. وتجديد الوضوء لو ما توضش خالص ينفع يصلي بوضوءه الأول، فلو رش فقط على الرجل يجوز خالص ينفع يصلي بوضوءه الأول فلو رش فقط على الرجل يجوز تمام. هذا وجه للإيه؟ للجمع. طب فإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ، يتوقف فيهما إلى ظهور مرجح لأحدهما، أو نعمل إيه؟ إن عرفنا الناسخ والمنسوخ نقول بالإيه؟ بالنسخ. طب ما عرفناش نتوقف. قال مثاله ما جاء في أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار. كلمة ما فوق الإزار اختلف فيها العلماء في فهمها على قولين، منهم من قال ما فوق الإزار يعني يباشر الرجل امرأته في هذه المنطقة لكن بعد أن تلبس إزارة، وبعضهم قال لا، ما فوق الإزار يعني معناها غير المنطقة التي عليها الإزار، يعني ما بعد السرة وانت طالع، ما تحت الركبة وانت نازل، لكن ما بين السرة والركبة لا، لأن ده موضع الإزار تمام؟ طيب. رواه أبو داود. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. احنا عندنا الإزار من فين؟ من السرة إلى الركبة. طب والنكاح بيكون فين؟ في الفرج فقط. طب الباقي بقى مما بين السرة والركبة ما عدا الفرج، هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ الحديث الثاني بيقول يجوز، لأنه قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والحديث الأول بيقول لا يجوز لأن إيه؟ ما فوق الإزار تمام؟ يبقى حديث أحل وحديث حرم، فنعمل إيه؟ أن نتوقف في هذه المسألة تمام؟ وبعضهم قال لا، نغلب جانب التحريم احتياطا. لماذا احتياطا؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه تمام؟ فالإنسان ربنا نهاه عن قرب الزنا ولا عن الزنا؟ عن قرب الزنا. فكذلك ينهى عن الجماع ولا عن قرب الجماع؟ يبقى ينهى عن الجماع وقرب الجماع تمام؟ نعم. قال وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر، نعمل بالمتأخر ونترك الإيه؟ المتقدم، كما تقدم في حديث زيارة القبور. في حكمين اثنين، مرة النبي نهاهم عن زيارة القبور، ومرة أمرهم بزيارة القبور، لكن النهي كان في البداية والإباحة كانت في النهاية، وهذا واضح في الحديث. كنت نهيتكم، يعني زمان، عن زيارة القبور فزوروها، يعني الآن من الآن، فزوروها يعني الآن من الآن فزوروها، تمام؟ فدا عرف فيه المتقدم والمتأخر، فينسخ المتقدم بالمتأخر. قال: وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، فيخص العام بالخاص، يعني نعمل بالعام في كل الأحوال ما عدا هذه الحالة نعمل فيها بالخاص. قال: كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر بحديثهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. يعني معناها هنا الحديث العام يلغى، الحديث الخاص هو الذي يعمل به، لأن الحديث الخاص مقدم على الحديث العام. سبق معنا وقلنا إيه هو التعارض في هذه المسألة، إن كلمة فيما سقت السماء العشر يعني في أي مقدار يخرج من الأرض فيه العشر، فجاء الحديث الآخر وقال لا، ليس فيما دار يخرج من الأرض فيه العشر، فجاء الحديث الآخر وقال لا، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني لابد وأن يكون هذا المقدار بلغ خمس أوسق، بلغ خمسة أوسق، فإذا لم يبلغ خمسة أوسق فليس فيه الإيه؟ ليس فيه زكاة، وهذا حديث عام وهذا حديث إيه؟ خاص. يبقى هنا عملنا إيه؟ خصصنا العام بالخاص، دي الحالة الثالثة. حالة الرابعة والأخيرة، قال: وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. يبقى الحديث الأول فيه وجهين، وجه عام ووجه خاص، والحديث الثاني فيه عام وخاص، فيه وجهين، وجه عام ووجه خاص. طب نعمل إيه؟ أصبحت المسألة كمثل كلمة فيه، تمام؟ علامة في حسابي، عندي واحد عام واحد ايه؟ خاص، والتاني عام وخاص. قال خلاص اعملهم كأنهم اربعة نصوص، ماشي؟ مش اربع اوجه، اربع نصوص، واخلي الخاص يخصص العام، الوجه الخاص يخصص العام، والوجه التاني الخاص يخصص العام، خلاص؟ تمام. قال: فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر إن يمكن ذلك. إذا كان ذلك ممكن، ما كانش ممكن نتوقف، تمام؟ قال: ومثاله حديث أبي داود وغيره: إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، تمام؟ عند الحديث ده فيه إيه؟ فيه وجهين، وجه عام ووجه خاص. ايه هو الوجه العام؟ قال لي: سواء تغير الماء ام لم يتغير، خاص. يبقى خاصة بلغ القلتين، ها، سواء تغير او لم يتغير، فهذا عموم، فياخذ حكم ايه؟ الطهارة وليس النجاسة، خلاص. يبقى عرفنا الحديث ده فيه وجه عام ووجه خاص. طب والحديث الثاني؟ قال: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. حديث ده كمان فيه عام وخاص. فين العام فيه؟ العام فيه بلغ قلتين أو لم يبلغ، يبقى ده إيه؟ عام. طب والخصوص فيه؟ قال لي: خصوص مسألة الإيه؟ التغير. تغير يبقى نجس، لم يتغير يبقى لا ينجس. طب مسألة القلتين قال سواء يبقى لا ينجس. طب مسألة القلتين قال سواء كان قلتين أو إيه؟ أو أقل من القلتين أو أكثر من القلتين، يعني عكس الإيه؟ الحديث الأولاني. طب يا ترى هل نعمل بالتغيير سواء بلغ قلتين أو لا؟ يبقى عكس الحديث الأولاني. أو نعمل بما وصل إلى القلتين سواء تغير أم لم يتغير؟ يبقى احنا عملنا إيه؟ ضد الحديث الأولان، الحديث الثاني. يبقى احنا كده إيه؟ فيه تعارض، تمام؟ قال فالأول خاص بالقلتين، لأنه قال إذا بلغ الماء قلتين، يبقى كده بيخصص بالقلتين. عام في المتغير وغيره، لأنه ما جابش سيرة التغير. قال والثاني خاص في المتغير، لأنه قال إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، فبيتكلم خصوصا على الإيه؟ التغير. عام في القلتين ومحه وطعمه ولونه، فبيتكلم خصوصا على الإيه؟ التغير. عام في القلتين وما دونهما، عام في القلتين وما دونهما. يعني عام يعني ما جابش سيرة قلتين أو عدم قلتين، ده قال لك كل اللي يتغير يبقى نجس، واللي ما تغيرش يبقى إيه؟ يبقى طاهر. ما جابش سيرة القلتين، يبقى عام في قليل ماء وكثير. طب نعمل إيه في هذه الحالة؟ قال فخص عموم الأول بخصوص الثاني. يعني إيه؟ حتى يحكم بأن ماء القلتين ينجس بالتغير. يبقى أنا عندي دلوقتي الأولان بيقول العام اللي هو الإيه؟ اللي هو لم يتغير، فابو الخاص اللي هو القلتين، والخلاص الماء إذا تغير، الماء إذا تغير وإن بلغ القلتين ينجس. يبقى احنا كده عملنا، خدنا خصوص الثاني شغلناه في ايه؟ في عموم الأول، تمام؟ طيب وخص عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير، تمام؟ يبقى احنا قلنا ايه؟ نقول ان اقل من القلتين نجس، تغير او لم يتغير. يبقى طلع عندنا دلوقتي ايه؟ طلع عندنا حكمين اتنين. حكم الماء الذي بلغ القلتين اذا تغير فهو نجس، وكده عملنا بالايه؟ بالحديثين. والحكم الثاني ان الماء اذا كان اقل من القلتين تغير او لم يتغير يبقى نجس، وكده عملنا بالحديثين. ده كده في النجاسة. وطلع عندنا من مفهومهم حديثين كمان، حكمين كمان. حكم الاولاني بيقول ان القلتين ووقعت فيه نجاسة فلم يتغير يبقى طاهر، تمام؟ يبقى ايه؟ يبقى طاهر. طيب والحكم الثاني ان الماء اذا كان اكثر من القلتين او قلتين فاكثر ووقعت فيه نجاسة فغيرته فانه يكون نجس، تمام؟ هذا اذا امكن، والحمد لله امكن. فان لم يمكن، ان لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الاخر احتيج الى الترجيح بينهما فيما تعارض فيه. ممكن يكون عندنا حديث عام من وجه وخاص من وجه، يقابله حديث اخر عام من وجه خاص من وجه، ولا يمكن الجمع بين الحديثين، فنعمل ايه؟ نرجح بينهم بمرجح اخر. مش هيمكن العمل بالحديثين معا، فهنرجح بينهم آخر. مش هيمكن العمل بالحديثين معا، فهنرجح بينهم. معنى ان احنا نرجح بينهم يعني نعمل بواحد وهنسيب التاني، تمام؟ قال مثاله حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه. من بدل ديت رجل ولا امرأة؟ لفظ عام. فاقتلوه، تمام. وحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، نهى عن قتل النساء. النساء عام ولا خاص؟ النساء مين؟ المرتدة ولا الحربية ولا المقاتلة ولا من هي النساء؟ عام أيضا. يبقى هنا فيه إيه؟ فيه عموم. طيب من بدل ده خاص في الردة، ما بيتكلمش بقى على مسألة تانية غير الردة بس، فهو عام من ناحية ما بيتكلمش بقى على مسألة تانية غير الردة بس، فهو عام من ناحية من ينفذ فيه الحكم، وهو خاص من ناحية السبب الذي استحق به القتل. يبقى واخد بالك يعني ايه عام ويعني ايه خاص؟ حديث من بدل دينه فاقتلوه فيه عموم بالنسبة للشخص اللي ايه؟ اللي بدل. يدخل فيه الرجل والمرأة، يدخل فيه الواحد والعشرين، وفيه خصوص من ناحية السبب الذي لأجله إيه؟ الذي لأجله يقتل. يبقى هنا في عام وإيه؟ وخاص. طب والحديث الثاني نهى عن قتل النساء، نهى عن قتل الإيه؟ النساء. الحديث ده فيه عموم وفيه خصوص، فيه عموم وفيه إيه؟ خصوص. ألف الأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة، والثاني للنساء يعني بأي سبب من الأسباب، سواء كانت الردة أو كانت الحربية اللي قابلتك في الحرب، أو كانت أي امرأة بقى في أي موضع بقى، تمام؟ يبقى ده النساء، يبقى ده الردة والحرب وكده، يبقى ده خاص بالنساء فقط، لكن بأي سبب من الأسباب نهي عن قتله. الله، طب ما هو من ضمن الأسباب العامة الردة، إذن يتعارض مع الخاص في الحديث الأول. ومن بدل دينه فاقتلوه قلنا للرجال وللنساء ومش عارف لمين الخنسة، طب ما هو يتعارض مع الخاص في الحديث الثاني اللي هو بيتكلم على النساء. لو قتلنا النساء عشان بدلت دينها هيقول لك طب ما هو قال ايه، ها قال ما تقتلش النساء. طيب ولو قتلنا كل اللي بيرتد علشان هو ايه، لو تركنا كل اللي بيرتد عشان نهى عن قتل النساء، لو تركنا المرأة المرتدة هيقول هو مقلما عن قتل النساء، لو تركنا المرأة المرتدة هيقول هو مقلما بدل دينه فاقتلوه. يبقى متعارضينه. التعارض هيحصل في مين؟ في المرأة المرتدة. لو جينا نطبق على المرأة المرتدة الحديث الأولاني من بدل دينه فاقتلوه، يتقال لك لا ده هو نهى عن قتل النساء. طب لو جينا نقول لهم ان لا نقتل المرتدة لان المرتدة من جملة النساء والنبي نهى عن قتل النساء، يقول لك طب ما هو قال من بدل دينه فاقتلوه. يبقى الحديثين ايه؟ متعارضين، تمام؟ قال فتعارضا في المرتدة هل تقتل ام لا. بموجب الحديثين كده ما ينفعش الجمع بينهم، لازم نترك واحد ونعمل بالتاني. فهنترك ايه؟ هنترك الحديث بتاع النهي عن قتل دينه فاقتلوه، وقال والراجح انها تقتل، يعني باشياء اخرى خلافا لهذا الايه الكلام الموجود في الايه في النص. تمام؟ تمام. الاجماع. قال واما الاجماع فهو اتفاق علماء اهل العصر على حكم الحادثة. اتفاق العلماء، علماء المقصود منهم هنا علماء الفقه، واتفاقهم معناه ان هو لا يوجد لهم مخالف، لا يوجد لهم ايه مخالف. من هم علماء الفقه اللي احنا هنروح ناخد رأيهم؟ قال اللي بلغ درجة الاجتهاد فقط، ما بلغش درجة الاجتهاد خلاص. فنقوم نعمل إحصاء بمن بلغ درجة الاجتهاد من العلماء، فيطلعوا عندنا مثلا 100 كتير قوي، بس خلاص هم 100، فجمعنا 100 اللي بلغوا درجة الاجتهاد وسألناهم في حادثة معينة. دول لابد يكونوا في زمن معين في عصر من العصور وقعت فيه الحادثة، والحادثة دي ليس لها دليل واضح ظاهر من القرآن أو من السنة. هيقوم هم يجتهدوا على حسب أدلة القرآن وأدلة السنة يستنبطوا حكمها من حيث المنفعة اللي بيدل عليها الشرع، أو المضرة التي ينهى عنها الشرع، أو المطالب اللي بيحققها الشرع، أو المفاسد اللي بينفيها الشرع. يعني بيعتمدوا أيضا على الشرع في المسألة، مش بعقلهم، مش بمجرد الرأي. يبقى اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادث اللي هي الحادثة المعرضة عليه، تمام؟ قال فلا يعتبر وفاق العوام له. العوام ما يفيش يوافقوهم يخلفوهم مش فرق خالص. قال ونعني بالعلماء الفقهاء، فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم. حتى الأصوليين اللي هم بيضعوا النظريات والقواعد للفقهاء أيضا لا يعتبر به. فإذا لم نعتبر موافقة الأصوليين أو مخالفتهم، يبقى كذلك لا نعتبر الإيه؟ لا نعتبر من باب أولى اللغويين، تمام، والنحويين، وأهل الأدب وأهل العلوم التجريبية طب وغيره، تمام. ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية لأنها محل نظر الفقهاء، بنتكلم معاهم في حكم فقهي ليس في حكم عقلي ولا في حكم لغوي ولا كده، لا ده بنتكلم في حكم إيه؟ فقهي، يعني يتعلق به واحد من الأحكام الخمسة: واجب، حرام، مكروه، مندوب، مباح. وقال بخلاف اللغوية مثلا فإنما يجمع فيها علماء اللغة، تمام. قال وإجماع هذه الأمة حجة، يبقى إذن الإجماع دليل من الأدلة، هو حجة من الحجج الشرعية. قال دون غيرها بخلاف الأمم السابقة فليس الإجماع حجة عندهم وليس إجماعهم حجة عندنا. فلو أجمعوا مثلا ما أجمعوا على الشرك على غيره لا نأخذ نحن بإجماعه. طب لماذا؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. الأمة هنا معصومة من إن هي تقع في الضلال، لكن هل السابقون معصومون؟ لا، مش معصومين هم يقعوا على الضلال، يجوز أن يجمعوا كلهم على ضلال. ولذلك ورد في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى أخبر أن الأمم ضلت عن الشيء الذي هدانا الله تبارك وتعالى نحن له، ضلوا جميعا وهدانا الله عز وجل له، تمام. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في أي كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، تمام. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إن الله عز وجل أعطاهم يوم الجمعة فبدلوه بالسبت، أعطاهم الجمعة فبدلوه بالأحد ثم النصارى واليهود، فأعطانا نحن الجمعة فهدانا الله إليه وأضلهم إيه؟ وضلوهم عنه، تمام.
هو لما يتكلم عن العلماء بيقصد أن علماء هو في شيعة مثلا فيه؟
لا، هو بيتكلم على علماء أهل السنة الفقهاء، أهل السنة الفقهاء الذين بلغوا درجة الاجتهاد، وهذا الكلام كله محكوم بأهل السنة، احنا من نومال شيعة أو خوارج أو غيره، نعم. قال والشرع ورد بعصمة هذه الأمة لهذا الحديث ونحوه، إذن إجماعها حجة وإجماع غيرها ليس بحجة. في القرآن الكريم أدلة كذلك كثيرة على هذا، منها قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. قال والشرع ورد بعصمة هذه الأمة لهذا الحديث ونحوه، والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده وفي أي عصر كان من غير الصحابة ومن بعد، تمام. يبقى إذن إذا أجمع العلماء على رأي صار هذا الرأي حجة يلتزم به أهل العصور التي بعدهم مباشرة، خلاص هياخدوا بالإيه؟ بهذا الإجماع ويكون حجة، يقول أجمع العلماء على كذا لا يخالفهم أحد بعده. قال ولا يشترط في حجيته انقراض العصر، يعني حتى يصير حجة لا بد من أن ينتهي هذا العصر، لا، ده هو حجة من أول من عقد، حجة على أهل العصر الثاني وحجة على أهل العصر الموجود، لأن إذا العلماء أجمعوا يبقى حجة على مين؟ حجة على العوام، ويبقى حجة على العلماء نفسهم اللي هم أجمعوا على ذلك، فكل واحد منهم أصبح الآن ليس ملزما برأيه فقط إنما ملزم برأيه وبإجماع الباقي، حتى لو رجع عن رأيه فهو إيه؟ ملزم بإجماع الباقي. قال ولا يشترط في حجيته انقراض العصر، مش هنطبق الحكم ده إلا لما أهل العصر دول يموتوا، لا، على الصحيح. قال لسكوت أهل أدلة الحجية عنه، العلماء اللي بيتكلموا في أدلة الحجية لم يقولوا لنا إن الإجماع لا يطبق إلا في الزمن الثاني، لا، من أول ما أجمعوا يطبق. وقيل يشترط، وده رأي ضعيف. طب الذي يقول بهذا القول لماذا يقول يشترط؟ قال لجواز أن يطرأ على بعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه. ما يمكن المئة اللي اجتمعوا دول واحد منهم يطرأ له فكرة فيراجع نفسه فينسحب من المئة فما يبقاش إجماع. قال وأجيب يراجع نفسه فينسحب من المئة فما يبقاش إجماع. قال وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه لإجماعهم عليه. نقولنا خلاص أصبح الآن ليس الرأي رأيه فقط، وإنما الإيه؟ وإنما المسألة أصبح فيها إجماع، لا يحل له هو ولا لغيره أن يرجع عن الإجماع. فإن قلنا إن انقراض العصر شرط، لو خدنا برأي التانيين اللي بيقولوا إن انقراض العصر شرط، يعتبر في انعقاد الإجماع قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم على هذا القول أن يرجع عن ذلك الحكم الذي أدى اجتهادهم إليه. يبقى إذن ده كلام هيؤدي بنا المشكلتين. لو قلنا إن العلماء أجمعوا مثلا في عصر من العصر ويبلغ درجة الاجتهاد، هنسأله عن رأي وردك في المسألة ونضمه، فإما أن يوافق أو يخالف، ونظل هكذا لا ينعقد الإجماع أبدا. طب وإذا قلنا إن الذي ينشأ ويتفقه ويجتهد يسأل، يبقى من باب أولى أن نترك الفرصة لمن هو من ضمن المئة إنه يتراجع. أنت رايح تسأل واحد غريب عن الإجماع، عن الفقهاء، لسه يدوب دلوقتي أصبح فقيه، تمام؟ فيبقى من باب أولى الإيه؟ القديم يترك له الإيه؟ الباب، عايز يخالف يخالف، يبقى كده لا هنعقد إجماع ولا شيء. يبقى لذلك قالوا إن هذا رأي ضعيف، والرأي الصواب هو إنه إيه؟ إنه حجة من يوم انعقاده.
والإجماع يعقد إزاي؟ إن هم الفقهاء يجتمعوا مثلا؟
يجتمعوا في مكان، أو إن أنت تبعث إليهم من يستقصي أقوالهم، أو يستقصي أقوالهم وأفعالهم، أو إن أنت تبعث إليهم من يستقصي أقوالهم، أو يستقصي أقوالهم وأفعالهم، وهو هيبينها في النقطة الثانية هنا. قال والإجماع يصح بقوله، يعني بتسأل كل واحد من هؤلاء المئة عن رأيه فيبدي رأيه بالقول، يقول أوافق على أن هذا واجب، أو يقول هذا واجب، وهكذا. يبقى ده بالقول، دي الطريقة هي. قال وبفعله، كأن يقولوا بجواز شيء أو يفعلوه، كأن مثلا جمعناهم مثلا لشيء يتعلق بمسألة مثلا الصلاة أو غيره، فوجدناهم جميعا يفعلونه، تمام؟ فإذا فعلوه دل على الجواز، يبقى إما بالقول أو بالإيه؟ أو بالفعل. أو مر إنسان عليهم فوجدهم يفعلون هذا، أو حكى فلان عن كان فلان بيفعل وفلان بيفعل، فما وجدناش حد يفعل، فما وجدناش حد لا يفعل، تمام؟ قال فيدل فعلهم له على جوازه لعصمتهم، مش عصمة الواحد، لا، عصمة أن يكون الكل يفعل هذا وأن يكون خطأ، مش معقولة كل المئة اللي هم الفقهاء في الأمة يعملون نفس العمل وهو خطأ، كيف؟ قال وبقول البعض وبفعل البعض، يعني من رأيناه يفعله نسجل اسمه، طب والذي لم نره نسأله فيقول بقوله بكلامه، فيبقى تحقق عندنا أحكم المسألة إما بالقول أو بالإيه؟ أو بالفعل. قال وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عليه، كأني مثلا فلان فعل كذا، مجموعة مثلا منهم 30 عملوا أو 30 قالوا، وانتشر الكلام انتشارا وصل إلى كل العلماء، لم يقولوا لا ولا أيوة، سكوتهم عن الباطل لا يجوز، احنا كنا لا يجمعون على ضلالة. يبقى إذن لو واحد منهم تكلم أو مجموعة تكلمت يبقى مش إجماع، كلموا قالوا لا يا جماعة الكلام اللي بيعملوه الناس الفلانيين دول خطأ، ما في الحالة دي إيه؟ الحالة ديت تكلموا فأنكروا، يبقى مش إجماع. طب لو سكتوا، يبقى بعضهم قال وبعضهم سكت، بعضهم فعل وبعضهم سكت، أو بعضهم قال وبعضهم فعل وبعضهم سكت. المهم أنهم في الآخر الخلاصة أنهم كلهم موافقين، يبقى ده إجماع. قال ويسمى ذلك بالإجماع السكوت، لأن فيه بعضهم ساكتين. لكن اشترط في هذا الإجماع شروط، أنه ما يكونش الساكت مكره على السكوت، يكون الحامل له على السكوت الخوف. تمام، هذا هو الإجماع. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره. نعم، وبعضهم قال لا. هل كلام واحد منهم أولى من كلام الثاني؟ لا، خلاص يبقى المسألة دي مختلف فيها، ما فيهاش إجماع، يبقى كلامه مش حج. طب لو كل الصحابة ما بلغناش قالوا إيه، واحد من الصحابة قال كذا، هل يبقى كلامه حجة؟ طب لو اتنين يبقى كلامه حجة؟ لو عشرة كلامه حجة؟ لا، إذا كان إجماع يبقى حج، مش إجماع يبقى مش حج. تمام، يبقى قول الواحد من الصحابة أو الاثنين أو الثلاثة أو العشرة ما لم يبلغ الإجماع ليس بإيه؟ ليس بحج على القول الجديد. طبعا له أهمية، لكن لا يأسم الإنسان بمخالفته، لأنه ليس دليلا شرعيا. ده معناه ممكن يكون اجتهاد من الصحابي، والصحابي اجتهاده قابل للصواب وقابل للخطأ. قال على القول الجديد، يعني هذا ما استقر عليه كلام الشافعي في آخر حياته، لأن الشافعي كان له مذهبين، مذهب قديم قبل ما يدخل مصر، ومذهب جديد بعد ما دخل مصر، نسخ كل الكلام اللي كان بيقوله في القديم تقريبا. قال وفي القديم حجة، كان زمان في مذهبه أولا كان بيقول إنه هو حجة وياخد بقول الصحابي ويجعله دليل. طيب، وكان بيستدل بإيه؟ استدل بحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديت مهتديت، وبعدين ترك هذا الحديث وقال بخلافه. طب قال بخلافه ليه؟ قال وأجيب بضعفه، يعني قالوا هذا الحديث إيه؟ هذا الحديث ضعيف. تمام، فطالما الحديث ضعيف يبقى إيه؟ يبقى ليس بحجة.
طب يمكن مثلا في صحابي أفقه من آخر؟
ولو كان الصحابي أفقه من الآخر، ما احنا قلنا هيبقى في دائرة الاجتهاد، والاجتهاد ليس حجة، حجة على العامي. لكن احنا بنتكلم الأول هل هو دليل شرعي لا يجوز مخالفة؟ لا، يجوز مخالفة المجتهد، وعندناش فرق بين المجتهد من الصحابة والمجتهد من الناس. طالما كل واحد منهم بلغ درجة الاجتهاد، فالمجتهد ده ليس ملزما بكلام المجتهد الآخر ما لم يكن إجماع. لو إجماع خلاص انتهت المسألة، لا يحل أصلا الاجتهاد في مسألة تتعلق بالإجماع. ثبت الإجماع خلاص لا يمكن مناقشة. تمام،
قد يكون في مجتهد مطلق أعلى من مجتهد مطلق آخر ولا في نفس الدرجة؟
الاجتهاد درجات، لكن المجتهد اللي بيتكلموا عنه في كتب الفقه هنا في كتب الأصول قصدهم المجتهد المطلق، لا مجتهد المذهب ومجتهد الفتوى، دول درجات تانية خاصة بالإيه؟ بالفقه، ليس لها علاقة بما نتكلم به الآن. ما نتكلم عنه الآن هو الاجتهاد المطلق، فالاجتهاد المطلق هو ده كمان اللي بيتاخد برأيه فين؟ في الإجماع، مش مجتهد المذهب ولا المجتهد الفتوى اللي هو بيجتهد على الأقوال، أو اللي بيجتهد في ترجيح قولين أو قول من قولين لإمامه، ده اسمه مجتهد فتوى، ده لا يدخل معنا في الكلام.
فيش مجتهد مطلق دلوقتي صح؟
لا، الاجتهاد المطلق موجود في كل زمان ومكان، والاجتهاد الفتوى موجود في كل زمان ومكان. نعم. الأخبار، قال وأما الأخبار والخبر ما يدخله الصدق والكذب، ما يدخله الصدق والكذب لاحتماله لهما من حيث أنه خبر، كقولك قام زيد، احتمل أن يكون صدقا. لماذا؟ إذا كان فعلا زيد قام، يعني هذا الكلام مطابق للواقع فيبقى إيه؟ صدق. واحتمال أن يكون كذبا، احتمال يكون كذب ليه؟ ها؟ لأنك لو نظرت فوجدت زيدا لم يقم، يبقى هذا المخبر كذاب، يبقى قام زيد خبر. خبر لماذا؟ لأنه يحتمل الصدق والإيه؟ خبر لماذا؟ لأنه يحتمل الصدق والإيه؟ والكذب. وهذه تكلمنا عنها لما تكلمنا عن الخبر والإنشاء. قال وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمر خارجي، لا لذاته. قال الأول كخبر الله تعالى، هذا مقطوع بصدقه. لماذا؟ لأنه خبر الله، تمام؟ والثاني كقوله الضدان يجتمعان، الضدان يجتمعان ديت كذب، تمام؟ ديت كذب. ليه؟ لاستحالته عقلا، لاستحالته عقلا. لكن ده أمر خارجي، هنتكلم على الخبر ما احتمل الصدق والكذب إيه؟ لذاته، يعني بقطع النظر عن مين؟ عن المتكلم به. يقول لك كلام الشيطان كذب، كلام ربنا صدق. طب كلام الشيطان كذب ليه؟ ما يمكن الشيطان يصدق، صح؟ صدق. طب كلام الشيطان كذب ليه؟ ما يمكن الشيطان يصدق، صح؟ طب وكلام ربنا صدق ليه؟ ما ممكن يكون إنسان ادعى أن هذا كلام الله وليس كلام الله، فيبقى كذب، تمام؟ زي مثلا ما موجود في التوراة وفي الإنجيل من إن ربنا صارع يعقوب، أو إن ربنا كذب في كذا، أو ربنا تراجع وأسف وندم، يقول كلام كذب، كلام ربنا يا جدع. يقول له كلام ربنا بس هو ما هوش كلام ربنا، ده ادعوا على أنه كلام الله. يبقى إذن الكلام نفسه في حد ذاته يحتمل الصدق والكذب بقطع النظر عن قائله، تمام؟ قال والخبر ينقسم إلى قسمين، إلى آحاد ومتواتر. نسبق معنا أيضا هذا التقسيم. قال فالمتواتر ما يوجب العلم، يعني ما يجعل عندك يقينا أن هذا الأمر قد حصل وتقطع به وتجزم حتى إنك تقسم عليه وتحلف، يعني يعطيك 100% من الإيه؟ من العلم. طيب كيف يرد إلينا هذا المتواتر؟ كيف ينقل إلينا؟ قال وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب منهم عن مثلهم وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. يعني إنسان رأى شيئا، تمام، ورآه معه 10، يبقى كده في 11 واحد شاف أو سمعوا أو لمسوا، يعني الشيء كان إيه؟ كان علما عن حس، لم يكن ظن منهم أو اجتهاد أو تخمين، لا ده كان إيه؟ سماع، رؤية، مس، شم، ذوق، 10، والعشرة نقلوا إلى 10، والعشرة نقلوا إلى 10، إلى أن وصلنا الكلام. هذا اليقين، يبقى ده اسمه إيه؟ ده اسمه متواتر، بس يشترط أن يكون مستندهم الحس، مستند أولهم الحس، مش الإيه؟ مش الاجتهاد. قال كالإخبار عن مشاهدة مكة، واحد من الناس ما شافش مكة خالص، لكن بيسمع من ألوف الناس الذين رأوا مكة إن هي فيه مكة، يبقى إذن هو مصدق إن فيه مكة. قال أو سماع خبر الله تعالى، تمام، حصل اليقين بسماع خبر الله، بسماع القرآن الكريم، تمام. فالقرآن نقلته الكافة عن الكافة، الجمع عن الجمع، بما يحيل العادة أن كل الناس يكون كذبة، وإن هم في الآخر سمعوا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه، شيء جاب الظن، جاب العقل، مش جاي بالإحساس، بالحس. قال لجواز الخطأ فيه، كإخبار الفلاسفة بالحس. قال لجواز الخطأ فيه، كإخبار الفلاسفة بقدم العالم، فلاسفة بتقول عالم قديم، طب بناء عليه رأيتم؟ لا. لمستم؟ لا. سمعتم؟ لا. أمال إيه؟ اجتهدوا في ذلك، فهذا الاجتهاد خطأ، جواز الخطأ فيه، وهذا خطأ فعل. إخبار الفلاسفة بقدم العالم، وبه قال جمهور العلماء إنهم كفر بهذا، لأن قديم معناه لم يخلقه الله، هذا المتواتر. والآحاد وهو مقابل المتواتر، وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، لا يعطينا 100%، لأن فيه احتمال ولو صغير جدا للخطأ فيه، ولو بنسبة 1%، مش ممكن الصادق يكذب؟ زي ما قلنا الآن ممكن الكذوب يصدق، ممكن الصادق يكذب، مش يكذب بمعنى أنه هو يتعمد الكذب، يخطئ، يقع منه الخطأ، نسيان، سهو، بمعنى أنه هو يتعمد الكذب، يخطئ، يقع منه الخطأ، نسيان، سهو. فلذلك قالوا لا يوجب العلم. طب لكن هل يوجب العمل؟ طبعا يوجب العمل، كلام وصلك تقطع بأنه صواب بدرجة 99%، تتركه ليه؟ طب على أي أساس تتركه؟ يبقى تعمل به، تمام؟ لأن احنا هنا يكتفى في العمل بغلبة الظن. هل أعمل أو لا أعمل؟ 51% اعمل، يبقى أعمل. 91% أعمل، 99% أعمل، تمام؟ قال وينقسم إلى قسمين، مرسل ومسند. يبقى الآحاد هو الذي نبحث فيه، أما المتواتر خلاص ده عدد كبير جدا مش هنبحث فيه. مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده بأن صرح بروايته كلهم. يبقى عندنا مثلا هنا حديث يرويه لنا الإمام أحمد، قل حدثني الشافعي، حدثنا مالك، حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. فهنا ذكر جميع الرواة صح، وذكر بينهما صيغة وكل واحد منهم يقولها نقلا عن شيخه، وهكذا باتصال لا يوجد انقطاع في الإسناد إلى أن وصل إلى الذي منه الكلام، وهو النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المثال. يبقى ده اسمه ايه؟ متصل. طب والمرسل ما لم يتصل إسناده وقع منه بعض الرواة. أحمد بن حنبل مثلا قال عن مالك وهو ما أدركش مالك، يبقى فيه نسقط وهو الشافعي مثلا. أو يجي عند مالك ويقول حدثنا نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. أن ازاي ونافع ما شافش هنا سقط بين نافع وبين النبي. يبقى أي سقط في الإسناد الأصوليون يقولون مرسل. مرسل ليه؟ لأن الراوي لم يقيده بشيخه، وإنما أرسله إلى الراوي الآخر وليس له به علاقة، تمام؟ طبعا عند علماء الحديث في تفصيل تاني، المرسل ده كله بينقسم إلى أقسام، تمام؟ بيسموا كل سقط في كل حتة اسم معين، بس اللي هنا بيقول لك كله اسمه إيه؟ مرسل، تمام؟ ماشي. يبقى احنا عندنا الحديث إما متصل وإما مرسل. طيب قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة رضي الله عنهم فليس بحج. يبقى إذن هو بيتكلم على المرسل هنا ينقسم إلى قسمين، مراسيل الصحابة ومراسيل غير الصحابة. يعني مراسيل سواء كان بقى صحابي أو مش صحابي. طب لو الصحابي ذكر شيئا لم يحضره، كمثل مثلا سيدنا أبو هريرة أسلم في المدينة فيذكر لنا شيئا حدث في مكة، يقول إن النبي كان في مكة بيعمل كذا وكذا، أو كان بيقول كذا وكذا، ما بيقولش أنا شفت ولا بيقول سمعت، لا ده بيقول صعد النبي على الصفا فنادى وقال يا أهل مكة فاجتمعوا إليه، فقال لو أني أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي. لو أبو هريرة يحكي هذا الكلام نقول جابوا منين أبو هريرة؟ ده ما شافش، لا شك سمعوا من مين؟ من أحد الصحابة. طيب لو هو سمعوا من أحد الصحابة تمام وما ذكر لناش الصحابي ده اسمه إيه؟ الصحابي ده لا شك عدل مش كده؟ ما عندناش أي شك في عدالة جميع الصحابة، خلاص مش مشكلة. هو سمعوا من عدالة جميع الصحابة، خلاص مش مشكلة. هو سمعوا من صحابي والصحابي سمعوا من النبي، أو الصحابي نفسه كان حاضر الوقعة، إذن فمراسيل الصحابة مقبولة. ليه؟ لأننا نأمن المجهول حاله إيه؟ عدل، وده المطلوب نحن نتأكد من عدالة الرواة. طب مراسيل غير الصحابة إن يخبر التابعي مثلا أو تابع التابعي أو أي واحد من الرواه يخبر إن النبي فعل كذا، نقول له مين اللي قال لك الكلام ده؟ إحنا ما عصرناهوش بقى عشان نسأله، تمام؟ فلكن لما عرفنا إن هو ما قالش الكلام ده لأنه حضره، يبقى فيه هنا واسطة. مين الواسطة يا ترى؟ مش لازم يكون صحابي بقى، ممكن يكون تابعي مثله. وقع في بعض الروايات إن 7 من التابعين بيرووا عن بعض، 7 يعني تابعي يروي عن تابعي وتابعي الثاني يروي عن التابعي، 7 ورا بعض. قد ان التابعي يكون بيروي عن مين؟ عن صحابي. طب طب إذا ما كانش بيروي عن صحابي وبينه وبين الصحابي تابعي، طب إحنا نعرف التابعي ده ثقة ولا لأ، عدل ولا لأ، مطلوب نعرف. طب لما مش معروف خلاص ما ناخدش الحديث، تمام؟ يبقى إذن مرسل الصحابي مقبول، مرسل غير الصحابي مرفوض، ليس بحكم. ليه؟ قال الاحتمال أن يكون الساقط مجروحا، ممكن يكون صحيح وممكن يكون ضعيف الحديث، يعني ممكن يكون الراوي عدل وممكن ما يكونش عدل، ممكن يكون ضابط متقن يعني وحافظ كويس وممكن ما يكونش ضابط مش متقن ولا حافظ كويس. قال إلا مراسيل سعيد بن المسيب من التابعين رضي الله عنه أسقط الصحابية وعزاها للنبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة، فإنها فتشت أي فت عنها فوجدت مسانيد أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة رضي الله عنه. مش سعيد بس، أي تابعي كبير يفتش العلماء في مراسيله فيجدونها متصلة، لكن هو اختصر في الكلام. هذا ما أقول عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن أبي هريرة في 2000 حديث 3000 حديث، وأصحاب اللي حواليه عرفوا خلاص إن هو لا يروي إلا عن أبي هريرة، فبدأ يختصر في الكلام ويقول عن رسول الله. حتى إن أبو هريرة كان صهره، يعني كان أبو زوجته، فكان عارف إن هو إيه كل أحاديثه فتشوها فوجدوها إيه موصولة عن النبي، فخلاص بقوا يقبلوا مراسيل سعيد بن المسيب. وأي حد تاني زيه لو وجد مثلا، لو الزهري مثلا، لو ابن عمر مثلا وابنه في المراسيل فتوجد صحيحة، خلاص يبقى نقبل المراسيل، تمام؟ طبعا مع تفاصيل أخرى موجودة في كتب المطولات، ليس هذا فقط يعني. قال أما مراسيل الصحابة بأن يروي صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة مثلا بيروي عن مين؟ بيروي عن عمر ابن الخطاب حادثة حصلت في مكة، وبعدين يجي أبو هريرة رويها عن الرسول مباشر. قال فحجة، لأن الصحابة كلهم عدول، لأن احنا تأكدنا أن الإيه؟ أن الذي سقط صحابي، والصحابة عندنا كلهم إيه؟ عدول. قال والعنعنة بأن يقال حدثنا فلان عن فلان إلى آخره، الذي سقط صحابي والصحابة عندنا كلهم إيه؟ عدول. قال والعنعنة بأن يقال حدثنا فلان عن فلان إلى آخره، تدخل على الإسناد أي على حكمه، فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند للمرسل لاتصال سنده في الظاهر. عندنا الراوي ممكن يقول حدثنا، وممكن يقول أخبرنا، وممكن يقول عن، وممكن يقول ألفاظ كتير وكل واحدة لها معنى. حدثنا معناها أن الراوي الطالب يعني سمع الشيخ، وكلمة أخبرنا معناها أن الراوي اللي هو الطالب قرأ على الشيخ، وكلمة عن محتملة لهذا ولهذا، وفيها احتمال تاني كمان إن ما يكونش الطالب سمع من الشيخ، يكون سمع بواسطة، ولأجل ما تحتمل السماع وعدم السماع. فعلا تحتمل عدم السماع؟ أيوة، زي ما أنا وأنت الآن نقول عن أبي هريرة أن رسول الله قال، هو أنت سمعت أبو هريرة؟ يبقى بتقول كلمة عن ليه؟ لكن لو قلت كلمة سمعت أو رأيت أبا هريرة يقول أو رأيت أبا هريرة يفعل، يبقى أنت كذاب، لأنك لم تشوفت أبو هريرة ولا سمعته. طب جبت كلمة إيه؟ عن، أو كلمة قال، أو كلمة أن، تمام؟ يبقى هنا إيه؟ هنا جاب كلمة عن، فاحتملت إيه؟ أمرين، يا ترى سمع يا ترى ما سمعش، يا ترى هو قابل الشيخ ده ولا ما قابلهوش، هو ده بحث العلماء. فقالوا إن كان الراوي ثقة ولا يدلس، يعني لا يخفي شيئا يضر بالإسناد، فيقبل منه كلمة عن كمثل حدثنا وأخبرنا تمام. وإذا كان الراوي غير ثقة أو ثقة غير ثقة أو ثقة ولكن يدلس يخفي أحيانا في الإسناد ما يضر الإسناد، تمام؟ ففي هذه الحالة لا يقبل حديثه. طيب هنا عملوا إيه؟ هنا في هذا في علم الأصول بيقبلوا كلمة إيه؟ كلمة عن، ويعتبروها من متصل الإسناد. ليه؟ لأن الراوي مذكور فما فيش انقطاع، فما هواش مرسل. وهم قسموا الإسناد إلى اثنين فقط، إلى مرسل ومتصل، فبيحكموا باتصال الإسناد، تمام؟ قال وإذا قرأ الشيخ وغيره يسمعه، وغيره يسمعه، الشيخ هو اللي معاه الكتاب، يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني. وإن قرأ هو الطالب يعني على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، لأنه لم يحدثه. إذا أنت مسكت الكتاب وقرأت والشيخ بيسمع بسمة، تمام؟ قال ومنهم من أجاز حدثني، وعليه عرف أهل الحديث، لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ. هو عموما يجوز أن تقول حدثني وأخبرني إذا قرأ عليك الشيخ أو قرأت أنت على الشيخ.
قرأت على الشيخ أو أخبرني ليه؟
إذا قرأت على الشيخ تقول أخبرني، لأن ده إخبار. قال الله تبارك وتعالى يومئذ تحدث أخبارها، ما قالش تحدث أحاديثه، ولا قال تخبر أخبارها، لقال تحدث أخبارها، تحدث أخبارها. فسوى هنا بين حدث وأخبر، والعرب لا تفرق. إذا أنا قلت لك حصل اليوم كذا وكذا 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 وأنت تسمع ولم تنكر، فكأنك أخبرتني بهذا الخبر، تمام؟ حصل بيني وبينك إخبار، تمام؟ الإخبار اللي حصل مني إليك إننا تكلمت وأنت أقررت. طب والتانية اللي هي إنك تتكلم وأنا أسمع، الشيخ بيتكلم والطالب بيسمع، يبقى معناها إن هنا خرج من الشيخ حديث أو خبر، ما هو كلام برضك، صح؟ طيب والطالب هنا قبل هذا الإخبار والقبول، يسمى حديث ويسمى خبر. فهنا لا يفرقون، لكن الصواب إن هو إيه؟ اللي هو الرأي جمهور العلماء إنه لا يفرق، إنه يفرق بين الحديث والخبر. فيبقى حدثنا معناها أن الشيخ تكلم، والخبر معناها أنك أنت قرأت على الشيخ. قال وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازته، يعني الشيخ قال له أجيزك بصحيح البخاري، لكن ما قرأش عليه صحيح البخاري حديثا حديثا، ولا الطالب أخبره، لكن ما قرأش عليه صحيح البخاري حديثا حديثا، ولا الطالب أخبره قال له حديثا حديثا، لا. ده هو إيه اللي حصل؟ ها؟ اللي حصل إن هو قال له إيه؟ قال له أجزتك بهذا الكتاب. يبقى لما يجي أروي عن الشيخ أقول إيه؟ أقول حدثني إجازة، أخبرني إجازة، أو أجازني، أو أروي إجازة، وهكذا، تمام؟ طيب اكتفي بهذا، وصل اللهم على